أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المناقشة الأولى في دلالة الرواية، دلالة صحيحة الحلل بحيث تكون معارضة لصحيحة معاوية بن عمار، في رواية الحلبي بحيث تكون معارضة لصحيحة معاوية بن وهب. المناقشة الأولى هي التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي أن الرواية يحتمل فيها احتمالا معتدا به أن يكون التحليل فيها تحليلا مالكيا، أن يكون التحليل تحليلا مالكيا صادرا من المالك. فالإمام مالك للغنيمة كلها، ويحلل أربعة أخماسها علما، أربعة أخماسها علما لهذا السائل الذي خرج تحت لوائهم وخرج معهم وأصاب شنو غنيمة حللها له، وقال واشترط عليه أن يدفع ماذا؟ الخمس. هذا تحليل مالكي صادر من الإمام عليه السلام، وهذا لا ينافي رواية معاوية بن وهب السابقة التي تقول بأن الغنيمة المأخوذة في الحرب الغير المأذون بها كلها علما للإمام عليه السلام. هذه الرواية أيضا لا تنافي ذلك، أيضا الغنيمة كلها للإمام، لأن الحرب غير مأذون فيها في هذه الرواية. غاية الأمر أن الإمام بتحليل خاص صادر منه بما هو مالك أعطاه ماذا؟ الأربعة أخماس، والغنيمة كلها للإمام، فلا منافاة ولا معارضة بين الروايات السابقة وبين هذه الرواية. هذه المناقشة الأولى. هذه المناقشة اعترضوا عليها وذكروا بأن حمل الرواية على التحليل المالكي خلاف ظاهرها، لأن ظاهر الرواية هو التحليل الشرعي. التحليل الشرعي يعني هذا حكم شرعي يتكلم به الإمام. ما هو الحكم الشرعي في حالة من هذا القبيل؟ هو أنه يجب دفع الخمس والباقي المن والباقي للغانم نفس الشخص، لا من باب التحليل المالكي، وإنما هو تحليل شرعي، ومضمون الجواب حكم شرعي ثابت بعنوان أولي، لا باعتبار أن الإمام هو المالك للغنيمة. لا، طيب أين الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي إذا غنمت شيئا في حرب غير مأذون بها، ما هو حكمه الشرعي؟ أن يجب دفع الخمس والباقي للغانم، فتكون الرواية معارضة للروايات السابقة التي تقول أن الغنيمة في نفس الموضوع هي ملك المن للإمام عليه السلام، بينما تقول لا، الإمام لا يأخذ إلا شنو؟ إلا الخمس فقط، أما الباقي فليس له، وإنما هو المن للغانم، فيقع التعارض. حمل الرواية على التحليل المالكي هذا حمل للرواية على خلاف ظاهرها، ويستدل على ذلك، يستدل على ذلك يعني على أن الرواية ظاهرة في التحليل الشرعي، واضح المقصود بالتحليل الشرعي يعني أنها في مقام بيان حكم شرعي، يستدل على أن الرواية ظاهرة في التحليل الشرعي لا في التحليل المالكي، يستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول، دعوى ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل، ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل فيما يؤخذ من الكفار. هذه الارتكازية كأنها تقتضي حمل الخمس في الرواية على خمس الغنيمة المرتكز في ذهن السائل، وحمله أي الخمس على الخمس المجعول من قبل الإمام باعتباره مالكا هذا خلاف ظاهر الرواية، لأن المرتكز في ذهن السائل هو خمس الشنو؟ لما يقول له الخمس هو قاعد يسأل عن الغنيمة، عن من يسأله؟ عن غنيمة أخذها في حرب، واضح، عن غنيمة أخذت في حرب. فلما الإمام يقول له يجب فيها الخمس، شنو المرتكز في ذهن السائل؟ شنو يا خمس؟ يا خمس، خمس الغنيمة يعني، واضح، يعني خمس الغنيمة. بينما إذا حملناها على التحليل المالكي، الخمس الذي أمر الإمام به هو خمس المجعول من قبل الإمام، ليس هو خمس الغنيمة، خمس آخر، واضح. بناء على حمل الرواية على التحليل المالكي، الخمس المذكور في جواب الإمام قال يؤدي خمسها ويطيب الباقي، هذا يا خمس، هذا بناء على التحليل المالكي يا خمس، خمس مجعول خاص من الإمام من قبل الإمام، وقد بدال الخمس يقول ثلث، قد بدال الثلث يقول نص، حسب المصالح اللي تقتضي هذا. وكل المال للإمام بناء على التحليل المالكي، هو ما تطيب به نفسه على هذا الشخص، قد يطي أربعة أخماس، يطي نص، يطي ثلثين، يطي ثلث، واضح. هذا خمس مجعول من قبل الإمام، ليس هو خمس الغنيمة المعهود، ليس هو خمس الغنيمة المعهود. بينما المرتكز في ذهن السائل هو ياهو، هو خمس الغنيمة. فإذا قال الإمام يؤدي خمسها، يفهم من ذلك أن المقصود بالخمس هو خمس شنو؟ الغنيمة. فيكون إشارة إلى الحكم الشرعي الثابت في الغنيمة بالأدلة القرآنية وماذا وغيرها، فيكون التحليل تحليلا شنو؟ شرعيا، لا تحليلا مالكيا. هذه القرينة الأولى، ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل المقتضي لحمل الخمس في كلامه عليه السلام على من؟ على خمس الغنيمة، وهذا يناسب التحليل الشرعي ولا يناسب التحليل المالكي، لأن الخمس التحليل المالكي ليس هو خمس الغنيمة، وإنما هو خمس المجعول من قبل الإمام عليه السلام. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية هو دعوى أن الأصل فيما يصدر من الإمام من المعصوم عليه السلام هو أنه صادر منه لبيان الحكم الشرعي، وحمل ما يصدر من الإمام على أنه صادر منه لا لبيان الحكم الشرعي هذا خلاف الظاهر. بعبارة أخرى، أن ما يصدر من الإمام من الكلام من البيان، الأصل الأولي فيه أنه صادر منه بما هو شارع، افتراض أنه صادر منه بما هو مالك هذا خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا بقرينة. فمع الشك وعدم القرينة، الأصل أن الكلام صادر منه بما هو شنو؟ شارع، بما هو مبين للحكم شنو؟ الشرعي. فهذا كلام في الرواية صدر من الإمام فقال يؤدي خمسها ويطيب له، هذا كلام صادر منه، نشك أنه هل صدر منه بما هو مبين للأحكام الشرعية أو بما هو شنو؟ مالك. الأصل هو أنه صادر منه لبيان الحكم الشرعي، فإذا ظاهر الرواية هو التحليل الشرعي، وتحملها على التحليل المالكي خلاف الظاهر. هذه المناقشة أو الاعتراض على هذه المناقشة، المناقشة واضحة، المناقشة تقول أن الرواية يحتمل أن يكون التحليل فيها تحليل مالكي، هذه المناقشة واضح. التحليل المالكي لا ينافي صحيحة معاوية ابن وهب المتقدمة. اعتراض يقول لا، أن حملها على احتمال التحليل المالكي ما موجود، بل لا بد من حملها على ظاهرها، وظاهرها هو التحليل شنو؟ الشرعي. فتكون معارضة لصحيحة معاوية بن وهب، لأن تلك الصحيحة تقول أن الحكم الشرعي هو أن الغنيمة كلها للإمام، بينما هذه تقول شنو؟ أن الحكم الشرعي أن الغنيمة ليس كلها للإمام وإنما خمسها فقط علما للإمام، فيقع التعارض بينهما. زين، الآن بدنا نشوف أن هذا الاعتراض على المناقشة تام أو لا. نلاحظ على الـ على الـ على الـ على الـ على الدليل الأول أو القرينة الأولى، على القرينة الأولى وهي دعوة ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل، يلاحظ على ذلك بأن هذا ليس دليلا تاما وقرينة تامة على حمل الخمس في الرواية على خمس الغنيمة، ليس قرينة تامة. لو سلمنا ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل، هذا لا يعني أن الخمس في جواب الإمام لا بد من حمله على خمس شنو؟ غنيمة. لا، من الممكن بكل وضوح أن نفترض أن الخمس في جواب الإمام هو خمس آخر ليس هو خمس الغنيمة، وخمس مجعول من قبل الإمام عليه السلام ليس خمس الغنيمة، وفي نفس الوقت نفترض أن المرتكز في ذهن السائل هو خمس الشنو هو خمس الغنيمة، أي ربط بينهما؟ بعبارة أخرى، هل يجب على الإمام، هذا السؤال ومطلب سيال، هل يجب على الإمام أن ينبه السائل على خطئه في ارتكازه فيما إذا لم تكن هناك ثمرة عملية تترتب على هذا الخطأ في الارتكاز؟ هل يجب على الإمام تنبيهه؟ الظاهر أنه ما يجب على الإمام تنبيهه. في محل الكلام، هذا السائل هو على كل حال، على كل حال يعني شنو؟ يعني سواء كان الخمس هو خمس الغنيمة أو كان الخمس مجعولا من قبل إمامي عليه السلام، هو على كل حال سوف يدفع الخمس ويأخذ شنو؟ قولوا ياي، الباقي، ويأخذ الباقي، سواء كان الخمس خمس الغنيمة أو كان الخمس مجعول من قبل إمامي عليه السلام. لنفترض أن المركوز في ذهن السائل هو خمس الغنيمة، ميخا مركوز في ذهن السائل خمس الغنيمة، والجواب يراد به خمس آخر مجعول من قبل الإمام، واضح؟ هل يجب على الإمام أن ينبه السائل على أن هذا الخمس الذي يجب عليك دفعه هو خمس الغنيمة لا خمس مجعول من قبلي؟ الظاهر أنه ما هو دليل على وجوب التنبيه. نعم، لو كان الإبقاء المخاطب على مرتكزاته واضح يوجب مخالفة عملية، يوجب مخالفة عملية والوقوع في مخالفة الحكم الشرعي، فيجب تنبيه على أن ما ارتكز في ذهنه ليس صحيحا وإنما الصحيح هو كذا. أما إذا لم تكن تترتب على ذلك أي ثمرة عملية وأي مخالفة، في هذه الحالة لا يجب على المعصوم أن ينبه على خطأ في ارتكازه. إذن من الممكن بكل وضوح افتراض أن الخمس في جواب الإمام هو خمس مجعول من قبله، مجعول من قبله، وفي نفس الوقت نفترض شنو؟ أن المرتكز في ذهن السائل هو خمس شنو؟ خمس الغنيمة، وكما نعمل هذا. وهذا معناه أن مجرد افتراض ارتكازية خمس الغنيمة في ذهن السائل هذا لا يشكل دليل على أن المراد بالخمس في جواب الإمام هو خمس شنو؟ الغنيمة، ليس دليلا على ذلك. هذه الملاحظة على القرينة الأولى. وأما القرينة الثانية، القرينة الثانية اللي تقول أن الأصل فيما يصدر من الشارع من الخطاب والبيان أنه صادر لبيان الحكم شنو؟ الشرعي. لاحظ على هذا المطلب هو هذا، أنه في المقام أساسا في المقدمة للملاحظة جعل التحليل المالكي في مقابل التحليل الشرعي في المقام كأنه مواضح. طبعا بناء هذه المسألة محل خلاف، لكن بناء على الصحيح من أن الخمس ليس ملكا للإمام بشخصه، وإنما هو ملك علما للمنصب. بناء على هذا الآن نتكلم، بناء على هذا التحليل الصادر من الإمام إذا لم يكن شرعيا فهو ليس تحليلا مالكيا، وإنما هو صادر منه باعتبار ولايته اليمن على هذا الخمس. فلو أباح وحلل أربعة أخماس للسائل مع ملكه، مع كون الكل تحت تصرفه من دون أن يكون مالك له بشخصه، هذا تحليل نسميه تحليل ولائي، يعني صادر منه بما له باعتبار أن له الولاية على ماذا؟ على ذلك المال. فهو تحليل ولائي مو تحليل مالكي. بل إذا قلنا أن الإمام يملك بشخصه وتكون الخمس ملكا شخصيا له، فالتحليل المقابل للتحليل الشرعي يكون تحليل شنو؟ مالكي، بناء على أنه لا يملك ملكا شخصيا وإنما الملك للمنصب، وإنما الإمام له الولاية على الخمس وعلى سائر الضرائب الشرعية. فالتحليل الصادر منه تحليل ولائي، يعني تحليل صادر منه باعتباره له الولاية للتصرف على هذا المال. الآن نجي نقول أن هذه العبارة الجواب الصادر من الإمام عليه السلام يؤدي خمسها ويطيب له، يعني الباقي مو، نقول هذا كما يمكن أن يكون إشارة إلى التحليل الشرعي، يمكن أن يكون إشارة إلى التحليل الولائي، إلى التحليل الولائي سميناه، ممكن أن يكون كل منهما يؤدي خمسها ويحل له الباقي، إشارة إلى الحكم الشرعي الثابت في الغنيمة بالآية الشريفة، واضح هو أن الغنيمة المأخوذة في الحرب حكمها شنو؟ يخرج الخمس والباقي يعطى للغنم، إشارة إلى هذا الحكم الشرعي، فيكون إشارة إلى حكم شرعي ينعبر عنه بالتحليل الشرعي. ومن الممكن افتراض أنه لا، أن الإمام هو يملك كل الغنيمة، واضح يملك كل الغنيمة، والتحليل الصادر منه تحليل شنو؟ ولائي، باعتبار له الولاية التصرف على هذا الخمس، أباح له شنو؟ أربعة أخماس، وقال له ادفع خمسها والباقي لك شنو؟ حلال، باعتبار هاي الباقي حلال يطيب لك الباقي، هاي باعتبار أن له الولاية على التصرف في هذا المال. العبارة يحتمل فيها كل من الأمرين، حيادية نعم، في بعض الأحيان تقوم قرينة، واضح تقوم قرينة على أن التحليل تحليل شنو؟ شرعي، فنلتزم بذلك بلا أشكال. كبرويا إذا قامت قرينة على أن التحليل تحليل شرعي نلتزم بذلك، هو قاعد نتكلم به. إذا قامت قرينة واضحة على أن التحليل في جواب الإمام تحليل شرعي، حينئذ نلتزم بذلك. كما إذا فرضنا أن الإمام كان جوابه على نهج القضية شنو؟ الحقيقية، بين حكم عام يصلح لأن يطبق في كل زمان على نهج القضية شنو؟ الحقيقية، على نهج القضية الحقيقية. خب واضح من هذا أن هذا أنا هذا شنو؟ هذا تحليل شرعي، لأن التحليل الولائي كما هو واضح منوط بمصالح خاصة، ها مو دائمة، تتبدل بتبدل الزمان وتبدل الأشخاص وتبدل المكان. قد يكون الحكم الولائي يصدر لمصالح مؤقتة يدركها الإمام عليه السلام. ما له معنى إنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية إذا كان الحكم شنو ولائي؟ المناسب لإنشاء الحكم على نهج القضية الحقيقية أن يكون الحكم حكما شنو شرعيا عاما ثابتا في كل الأزمان وبلحاظ كل الأشخاص، ولا معنى لافتراض كونه حكما ماذا حكما ولائيا إذا كان منشأ على نهج القضية شنو الحقيقية. مثلا إذا ورد عن الإمام في محل كلامنا إذا هكذا قال: كل من قاتل تحت لوائهم وغنم غنيمة فيجب فيها شنو الخمس. ها، هاي قضية حقيقية، قضية حقيقية عامة يمكن تطبيقها في جميع الأزمنة. هذه قرينة على أن التحليل في هذه الرواية تحليل شرعي ليس تحليل شنو ولائي. يعني كما قلنا أن التحليل الولائي والحكم الولائي ما يناسب أن ينشأ على نهج القضية شنو الحقيقية، فهي قرينة تصير على ذلك. أما حيث نفقد هذه القرينة، واضح حيث نفقد هذه القرينة ويكون الكلام صالحا لكل من الأمرين، كما يمكن أن التحليل فيه تحليل شرعي يمكن أن يكون التحليل فيه تحليل شنو ولائي، حيث يكون الكلام صالحا لكل من الأمرين، هل صحيح ما ذكروه المناقشة، هل صحيح ما ذكروه من أن الأصل في المعصوم أن يكون الكلام الصادر منا صادر منا لغرض بيان الحكم الشرعي، هل صحيح هذا الأصل أو لا؟ واضح اللي أقوله. في حالات عدم وجود قرينة على أن الحكم حكم شرعي كالحالة اللي ذكرناها، أو إذا بين حكم في باب الحج واضح أنه حكم شنو حكم شرعي مو حكم ولائي، حكم خاص في باب الحج أو باب الصلاة أو باب الصوم أو باب الحيض وهكذا، هاي واضح أنها أحكام شرعية والكلام مسوق لغرض بيان الحكم الشرعي. لكن في قضية من قبيل ما نحن فيه، في قضية مالية، قال طلع الخمس، والإمام له اعتباران قائمان فيه، اعتبار أنه مبين للأحكام الشرعية شارع، والاعتبار الآخر هو شنو؟ وأن له الولاية على التصرف في هذا المال. هذا ما اعتبار في الإمام، حيثية موجودة في الإمام عليه السلام أن له حق التصرف في هذا المال. خب ما يصدر منه في قضية من هذا القبيل، في قضية مالية، كما يمكن أن يكون صادر منه بالحيثية الأولى على أساس الاعتبار الأول، يمكن أن يكون صادر منه على أساس الاعتبار الثاني. ما هو المبرر لكي نقول في كلام من هذا القبيل أن الأصل هو أن يكون الكلام صادر من الإمام لبيان الحكم الشرعي؟ هذا في 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 مثل حكم صادر في باب الحيض، في باب الصوم، في باب الصلاة، في باب الكذا، ممكن أن يكون هذا قرينة على أنه صادر منه بما هو شارع، بما هو مبين للحكم الشرعي. أما في قضية من قبيل ما نحن فيه ندعي وجود خصوصية في محل الكلام، لأن القضية قضية مالية والإمام كما هو شارع هو متولي هذا المال، له الولاية على هذا المال، أي ضير في أن يقال أن هذا صدر منه باعتباره وليا على هذا المال، فأباح لهذا الشخص أربعة أخماس واشترط عليه أن يدفع شنو خمسه. كما لو أن الفقيه في هذه الأيام واضح سؤال أفرض عن موضوع من الموضوعات، أفرض الأرباح الموجودة في البنوك التي تعطيها بنوك الدولة واضح، فقال أخرج خمسة نصفها وأفرض ادفع النصف الآخر علما للفقراء، ممكن أن يكون هذا صادر منه كحكم شرعي لبيان حكم الشرع، وممكن يكون صادر منه لمصلحة خاصة، وهذا مو باعتباره حكما شنو شرعيا، هو ولي على التصرف في مجهول المالك، يعطي لهذا إجازة في أن يتصرف في النصف، ويعطي لهذا إجازة في أن يتصرف في الثلث، ولذا في أن يتصرف في الثلثين، بما هو ولي 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 التصرف على هذا المال. إذن نفس العبارة ما بيها ظهور في التحليل الشرعي في قبال التحليل شنو الولاية والمالكية. الأصل اللي ذكره ما قال دليل واضح، فالدليل واضح على هذا الأصل يقتضي أن كل كلام يصدر من الإمام لابد من حمله على أنه لبيان الحكم الشرعي، هذا حتى قوم قرينة بلي، ولو كانت القرينة هي أن الحكم حكم عبادي واضح ليس له علاقة بالقضايا المالية، لا بأس أن يحمل على التحليل الشرعي، أن يحمل على بيان الحكم الشرعي. أما في موارد يتردد الأمر بينهما واقعا يتردد بينهما، وكما يمكن أن يكون الكلام صادر لبيان الحكم الشرعي يمكن أن يكون صادر باعتباره له الولاية على هذا التصرف، في هذه الحالة الظاهر أنه ما عندنا فد أصل يحتم علينا أن نحمل كلامه على التحليل شنو الشرعي وأنه صادر منه باعتباره مبين للأحكام الشرعية حتى يثبت أن هذا حكم شرعي واضح، فتكون الرواية معارضة لمن؟ لصحيحة معاوية ابن وهام. لا على له الولاية، هو ما يقول له الولاية، إذا نقول تصرف باعتبار ولاية على المال، ولاية على المال، إيه في الكلام أن هذا بيان حكم شرعي أولي واقعي ثابت للشيء بعنوان. نجمع بينهما اثنيناتهم كلام مو في هذا كلام، أن الحكم هل صدر منه كحكم شرعي ثابت للشيء بقطع النظر عن ولايته، لو كان ولي أو ما كان ولي هو حكم ثابت للشيء، كخمس الغنيمة، الغنيمة المأخوذة في الحرب المأذون بها اللي هو قدر متيقن شنو حكمه؟ حكم الشرعي مثل وجوب الصلاة، مثل حكمة الغيبة، هذا الحكم الشرعي هو ماذا؟ هو أنه يخرج منها الخمس والباقي للمقاتلين، هذا حكم شرعي ثابت للشيء بعنوان الأولي، وحينما يصدر من الإمام يصدر منه باعتباره مبين للحكم الإلهي الشرعي الثابت في الواقع. ما نقول بقطع النظر عن هذا، ما له علاقة، هذا المال له، هو يبيح له ماذا؟ أربعة أخماس، مو باعتبار أن هذا هو حكم الشرعي، لا الغنيمة حكمها الشرعي كلها للإمام، لكن هو يبيح باعتباره وليا على هذا التصرف على هذا المال، متولي هذا المال يبيح له أربعة ماذا؟ أربعة أخماس. هل هناك أصل يمكن الركون إليه لإثبات أنه في موارد الدوران الأصل هو حمل كلام الإمام عليه السلام على أنه في مقام بيان الحكم الشرعي؟ وهذا السؤال المهم، لم يستدلوا على هذا الأصل، ادعوه وأثبتوه ولم يستدلوا عليه بشيء. نحن نعترف بهذا الأصل عندما تكون هناك قرينة، بل لا نحتاج إلى الأصل، لأن القرينة قائمة على ماذا؟ على أنه في مقام بيان الحكم الشرعي، كما ذكرنا الأمثلة، كما ذكرنا في باب العبادات، في باب الطهارات، في باب الكذا، واضح لبيان الحكم الشرعي، أو لا قضية مالية لكن تنشأ على نهج القضية الحقيقية، هنا ما قرينة تقوم على أنه لبيان الحكم الشرعي الذي لا يختص بزمان دون زمان ولا بفرد دون فرد آخر. أما عندما لا تكون قضية مو بهالشكل، هذا كلامنا لا زال عام بعد ما جينا إلى الرواية، عندما تكون قضية مالية لم تنشأ على نهج القضية الحقيقية، في هذه الحالة ممكن أن يكون صادر منا بهذا الاعتبار، وممكن أن يكون صادر منا بالاعتبار الآخر. خب الآن نجي إلى روايتنا، روايتنا ماذا قال فيها؟ قال يؤدي خمسها ويطيب له يعني الباقي كما قلنا. هل شنو قضية حقيقية أو لا؟ واضح. يؤدي خمسها ويطيب له الباقي، هل يمكن لسؤال هذا اللي انطرحه هذه، هل يمكن أن تكون صادرة من الإمام بالاعتبار الثاني أو لا؟ شنو الجواب؟ واضح أنه يمكن، واضح يمكن. شنو المانع؟ يعني إمكان كإمكان سابق طبعا نظر عن ضرور، ممكن أن الإمام هو يملك كل الغنيمة ويقول له هذا الذي يسأل عنه، يقول له هذا ليؤدي الخمس ويأخذ ماذا؟ الباقي. وحينما نسأل الإمام أنه كيف ذكرتها، قال لأن المفروض يقول أن الغنيمة كلها لي وأنا أبحت له التصرف في أربعة أخماس الشن الغنيمة. هاي العبارة واحدة يؤدي خمسها، واضح اللي أقوله، ويطيب الباقي، هاي ما بيها ظهور في التحليل الشرعي ولا بيها ما يخالف ظهور في التحليل الشن الولائي، فهي تحتمل كلا منهما، فهي تحتمل كلا منهما. وخصوصا خصوصا بقرينة الذيل، قد يقول قائل ممكن لا تخلو من إشعار، ويطيب له بها إشعار بأن المسألة مو مسألة استحقاق، أن الأربعة أخماس التي تعطى لهذا الغانم مو استحقاقا، وإنما هي مرهونة بطيب نفس الإمام عليه السلام، لا تخلو من إشعار بذلك. ما أقول دلالة، لا تخلو من قرينة على أنه قضية مسألة طيب الناس، أن الإمام تطيب نفسه بماذا؟ بالأربعة أخماس، وأنه يستحقها هو. على كل حال العبارة في حد نفسها هي تحتمل كل من الأمرين، تحتمل أن يكون هذا صادر منه باعتبار الأول فتكون حكما شرعيا فتتحقق المعارضة، وممكن أن يكون صادر منه بالاعتبار الثاني فلا تتحقق المعارضة. بين شنو؟ بين الروايتين. العبارة في حد نفسها يحتمل أن تكون هكذا ويحتمل أن تكون ماذا؟ هكذا. فلا يمكن أن يدعى، أو لا، مو لا يمكن أقول، فلا يصح أن يدعى أن الرواية ظاهرة في التحليل الشنو؟ في التحليل الشرعي. الرواية مجملة من هذه الناحية، ليس لها ظهور في التحليل الشرعي وليس لها ظهور أيضا في التحليل الشنو؟ الولائي. فإذا كانت مجملة إذن هي لا تصلح لمعارضة الرواية السابقة الظاهرة في ماذا؟ في أن القتال واضح غير المأذون فيه، الغنائم كلها المال للإمام بحسب الكلام السابق المتقدم. هذه المناقشة الأولى أو الجواب عن الاعتراض الأول في هذه المناقشة. بلي، شلون؟
لماذا لا نقول انه هذا حكم الاحتمال في هذه الرواية المعارضة؟
لك ما بيها تحليل خاص، لك واضح. ما نقول كثير من عادة معظم الروايات هي واضحة في القرائن بها على أنها صادرة في مقام بيان الحكم الشرعي، ما بيها تحليل بيت، ويقول حكمها كلها للإمام، يعني بين حكم شرعي، ما بي تحليل. كلام في التحليل، أن التحليل هل يصدر من الإمام باعتبار أنه مبين الحكم الشرعي فيثبت كحكم شرعي هذا التحليل الأربعة أخماس، أو لا أنه صادر منه باعتباره له الولاية على هذا المال، واضح؟ هناك ما عدنا شيء. هذه هي ومن هنا يظهر يتبين أن هذه الرواية مجملة من هذه الجهة، فلا تنهض لمعارضة صحيحة معاوية بن وهب السابقة. يزيد هذا من إضافة ذكرى، يزيد في إجمال الرواية، أو لا منقول هيك نستدرك نقول نعم لو صحت النسخة الأخرى للرواية، قلنا أنه في متن الرواية قلنا أكو بعض النسخ تقول خمسها وبعض النسخ تقول شنو خمسنا، ها خمسنا، لو صحت النسخة التي يذكر فيها خمسنا يؤدي خمسنا، ها لو صحت هاي النسخة حينئذ ممكن دعوى أن الرواية ظاهرة في التحليل الشرعي، وتكون إشارة واضحة إلى أن استحقاقهم عليهم السلام هو ماذا؟ هو الخمس فقط، دون شنو؟ دون ما زاد عليه، يؤدي خمسنا والباقي شنو؟ يطيب له. هذا يشكل في الظهور في أن استحقاقهم هو الخمس من الغنيمة دون ما زاد عليه. إذا كانت الرواية ظاهرة في هذا تكون معارضة علما صحيحة معاوية بن وهب، من صحيحة معاوية بن وهب تقول أن حقهم هو شنو؟ كل الغنيمة، مو شي، بينما يقول يؤدي خمسنا، يعني الخمس الذي شنو نستحقه في هذه الغنيمة. إذن ما يستحقونه وياه هو خصوص الخمس لا تمام الغنيمة، وهذا يكون معارض ومنافي لصحيحة معاوية بن وهب، ومناسب للتحليل الشرعي مو للتحليل شنو المالكي، لأن التحليل المالكي والولاي مبني على أن يكون استحقاقهم هو تمام شنو الغنيمة، بينما هذه الرواية تقول يؤدي خمسنا. هذا الخمس اللي ثبت لنا في هذه الغنيمة يؤديه والباقي لا، وتكون الرواية معارضة لصحيحة معاوية بن وهب. لو صحت هذه النسخة فالمعارضة تكون ثابتة، بينما إذا كانت النسخة هي خمسها فليؤدي خمسها، قلنا هذا عام ينسجم مع افتراض التحليل الشرعي وينسجم مع افتراض التحليل المالكي، ينسجم مع افتراض ملكية الإمام لكل الغنيمة، وينسجم مع افتراض عدم ملكية الإمام إلا شنو؟ إلا للخمس. وعليه في الرواية، لكنه هذه النسخة كما قلنا لا دليل على تشخيصها وتعيينها في قبال النسخة شنو الأخرى، لأننا ذكرنا في بحث متن الرواية أنه هناك نسخ كثيرة فيها خمسها، وهناك نسخ كثيرة فيها ماذا؟ خمسنا. فتشخيص أن الرواية فيها خمسنا هذا متعسر ومتعذر في المقام، وعليه فتكون الرواية مجملة. يعني بعبارة أخرى أن الرواية إن كانت نسختها هي خمسنا تكون معارضة للصحيحة السابقة، وإلا فتكون مجملة كما ذكرنا. إذن بالنتيجة الرواية لا يمكن جعلها معارضة لمن؟ للصحيحة السابقة، فتبقى الصحيحة على حجيتها السابقة والدالة على أن كل الغنيمة الماء للإمام عليه السلام إذا كان القتال غير مأذون فيه. هذه كلها المناقشة الأولى في دلالة الرواية، وتبين أن هذه المناقشة تامة في مقام الاعتراض على دلالة الرواية. كيف تامة؟ يعني قلنا أن الرواية يبدو أنها مجملة من هذه الجهة، فلا تنهض لمعارضة الصحيحة السابقة. المناقشة الثانية في هذه الرواية، في رواية الحلبي، المناقشة الثانية هي أن يقال أن مورد الرواية هو القتال المأذون فيه. هيك يقدام الرواية تقول رجل من أصحابنا خرج تحت ولائهم، خرج معهم، أصاب غنيمة، في المناقشة الثانية يدعى أن هذا قتال مأذون فيه. بعد ماكو مشكلة؟ أكو مشكلة بعد؟ ماكو مشكلة. المشكلة هي نشأة من افتراض أن مورد الرواية هو القتال غير المأذون فيه. واضح أن مورد الرواية هو القتال غير المأذون فيه. وإذا قتال مورد قتال غير مأذون فيه، صحيحة معاوية بن وارد يقول الغنيمة كلها للإمام، هذه تقول شنو؟ لا لا، مو الغنيمة كلها للإمام، فقط خمس يدفع والباقي شنو؟ له. فتكون معارضة صحيحة معاوية بن وارد. واضح. أما إذا قلنا أن مورد الرواية هو القتال المأذون فيه، لا معارضة لاختلاف الموضوع في الروايتين، ليش ناظرة إلى القتال الغير المأذون فيه وتقول الغنيمة كلها للإمام؟ هاي ناظرة إلى القتال الشنو؟ المأذون فيه. فإذا قالت يجب فيه الخمس، يكون مفادها مفاد الآية الشريفة، يكون مفادها مفاد شنو؟ الآية الشريفة، ولا معارضة بين الآية وبين صحيحة معاوية ابن وهب باختلاف شنو؟ الموضوع وتعدد الموضوع. خب شلون مورد هاي الرواية القتال المأذون فيه؟ خل نكمل. كيف يمكن أن نقول أن مورد الرواية هو القتال المأذون فيه؟ واضح. هناك طريقان لإثبات أن القتال مأذون فيه. الطريق الأول اللي أشار إليه في الجواهر، وهو أن يقال بأن العادة الغالب في أصحاب الأئمة عليهم السلام أنهم لا يقدمون أقدام أقل من هذا إلا بعد أخذ الإذن من الإمام عليه السلام، فكيف بهذا الإقدام اللي بإراقة شنو؟ دماء وذهاب النفوس والقتل والموت، وهذا هذا من باب أولى أنهم لا يقدمون عليه إلا إذا ماذا؟ إلا بعد أخذ الإذن من الإمام عليه السلام. فإذا كأنه يفترض في السؤال السائل أن هذا الذي ذهب وقاتل معهم وتحت لوائهم هو مأذون له من قبل شنو؟ من قبل الإمام عليه السلام. هذا تقريب. فإذا سؤال عن قتال مأذون فيه وغنيمة أصيبت بقتال شنو؟ مأذون فيه. التقريب الثاني أن يقال كما عن السيد الخوي قدس الله نفسه، أن يقال بأنه لا، هي أساسا الحرب في ذاك الزمان من قبل حكام الجور هي منظمة من قبل الإمام عليه السلام، أكو انضمام لها أصلا، قال يكون قتالا مأذونا فيه والحرب منظمة من قبل الأئمة عليهم السلام، حتى أنهم أمضوا هذه الحروب فتكون حربا مشروعة. المهم هو مشروعية القتال، وهذا قتال مشروع فيه. فالرواية موضوعها الغنيمة في القتال المشروع، بينما صحيحة ابن معاوية بن وهب موضوعها موضوع آخر، هو الغنيمة في القتال غير المشروع، فلا تعارض لتعدد الموضوع. بلي هذا التقريب الثاني، ويأتي الكلام عنهما إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.